أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، لما دعا إلى الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وعلى إخوانك المرسلين، وعلى أصحابك الغر الميامين، وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، حياكم الله جميعا، وكل عام أنتم بخير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مجيدة ونحن بكامل الصحة والعافية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا عنده من المقبولين في الدنيا ومن الفائزين في الآخرة بجنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بحول الله وفضله وطوله، بعد هذه الرحلة الماتعة التي قضيناها سويا بفضل الله عز وجل في شهر رمضان مع السنن الربانية في السيرة النبوية على صاحبها أفضل وأتم التسليم، ها نحن بفضل الله عز وجل نلتقي مع هذا البرنامج الجديد الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني فيه، وأن يستخرج مني ما يرضيه، وما يكون عونا لي ولكم على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا البرنامج سميته علل وأدوية، وطبعا لأنه من أمانتي ومن بركة العلم أن ينسب كل قول إلى قائله، فهذا العنوان ليس من عندي وليس من كيسي، وإنما اقتبسته من عنوان كتاب لفضيلة الشيخ العالم الرباني المجدد، فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وطيب الله ثراه، فله كتاب ماتع يتكلم عن أمراض الأمة وعلالها وعن مشكلاتها وعن أزماتها، سماه الشيخ علل وأدوية. والعلل جمع علة، والعلة هي ما يصيب بدن الإنسان أو نفسه. العلة هي المرض الذي يحيق بالإنسان سواء في نفسه أو في بدنه، سواء كانت هذه العلة مادية أو معنوية. والأدوية طبعا جمع دواء، والدواء هو الذي يقدم ليعالج به الداء. فإن شئت قل على برنامجنا هذا علل وأدوية، وإن شئت سمه الداء والدواء. ففي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج بإذن الله عز وجل نعرض مرضا وعلة من علل الأمة الإسلامية، ونعرض لها بفضل الله وبعون الله عز وجل، نعرض لها الدواء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه لا هدى ولا فلاح ولا صلاح ولا نجاح ولا شفاء إلا من خلال كتاب ربنا وهدي وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ترون الآن عنوان حلقتنا اليوم بإذن الله عز وجل: جددوا عهدكم وميثاقكم مع الله. نعم، جددوا عهدكم وميثاقكم مع الله. اخترت هذا العنوان خصوصا بعد شهر رمضان، لأن الكثيرين من الناس ينفلتون من عهدهم وميثاقهم الذي عاهدوا الله عليه في شهر رمضان من التوبة والأوبة والإخلاص وصدق الرجوع إلى الله عز وجل، إذا بهم ينفلتون من هذا الميثاق ومن هذا العهد بعد شهر رمضان هائمين على وجههم في الدنيا يتحرون الشهوات والملذات هنا وهناك. وهذا مرض خطير وداء عضال، ليس من خصائص أهل الإيمان وليس من شيم أهل الإحسان، وإنما هو داء من هو ضعيف الهمة ضعيف العزيمة غير صادق العهد مع الله ومع رسول الله، غير ملتزم بكتاب الله عز وجل بقوله في كتابه: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. غير ملتزم، من ينفلت بعد رمضان ويصاب بهذا الداء العضال غير ملتزم بقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. غير ملتزم بقول حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المباركة: خير الأعمال أدومها وإن قل. وكما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن عمله كان ديمة، أي دائما متواصلا لا ينقطع، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا عمل عملا أثبته. بعد أن توحدوا الله وتصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرفنا الداء وعرفنا العلة، وهي الانفلات من روضة الطاعة ومن رحاب الطاعة إلى ساحة أخرى مليئة بالمعاصي مليئة بالشهوات مليئة بالشبهات مليئة بالملذات في غير طاعة الله عز وجل. ما هو الدواء وما هو العلاج؟ العلاج أن نجدد البيعة وأن نجدد العهد مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ألج في يعني شرح مفردات هذا الدواء أو هذا العلاج بإذن الله عز وجل، أسأل نفسي، أسأل مين؟ أسأل نفسي وأسأل حضرات المشاهدين والمشاهدات: إذا طرق الآن على بابك، يعني أنت قاعد دلوقتي تتفرج مثلا أو في بيتك، فعلى الباب وجدت طارقا يطرق، واحد بيخبط عليك الباب، فقلت من بالباب؟ ففوجئت بمفاجأة مذهلة، مفاجأة تطير لها العقول، مع أن القلوب في شوق لملاقاة هذه المفاجأة. طرق عليك الباب فقلت من؟ قيل لك: رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بيخبط مين؟ قال لك: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتحت الباب بعد أن أزلت ما في بيتك من معاصي ومنكرات ومخالفات، إذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبسط يده إليك ليبايعك. يعني إيه؟ النبي مديلك كفه كده ومديلك إيده الشريفة، ها، كفه بحر المكارم والعطايا والغنائم صلى الله عليه وسلم، بسط لك إيده كده وقال لك: بايعني. فهل أنت وأنا وأنت على استعداد لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني أنا جاهز وحضرتك إن إحنا نمد إيدينا كده في إيد سيدنا النبي، ولا الإيد دي هيبقى شكلها إيه؟ إيدي هتتلجلج ولا هترتعش ولا هتفكر ألف مرة، ولا الإيد دي أصلا مش هتمتد لسيدنا رسول الله؟ وتخيل المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم بسط لك إيديه وإنت رافض أو مش قادر من كم المخالفات والمعاصي والذنوب اللي أنا مستغرق فيها مش قادر أمد إيدي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إن أي واحد فينا وأبسط واحد فينا ها نفسه يعني بكل السبل أن يحظى برؤية في المنام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن فرضت هذه الفرضية بقول لك تعال بنا الآن نعرض لأناس بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت البيعة التي غيرت مجرى التاريخ البشري، مش التاريخ الإسلامي، التاريخ البشري، وغيرت مسار الدعوة إلى الله، نقلت مكانها وانتقلت بها إلى مكان آخر وإلى زمان آخر وإلى أناس آخرين وإلى جو آخر وإلى مناخ آخر وإلى أعداء آخرين. هذه البيعة هي البيعة الكبرى، بيعة العقبة الثانية. الزمان، زمان البيعة ديت، الزمان أوسط أيام التشريق، أوسط أيام التشريق يعني في اليوم الثالث من عيد الأضحى، عندك يوم النحر وبعدين بعد كده أول أيام التشريق وثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق، عندك في اليوم الثاني من أيام التشريق في أوسط أيام التشريق في السنة الثالثة الثالثة عشر من هجرة من 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 بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد مرور 13 سنة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البعث وعلى وجوده في مكة في بعدما بعث كانت هذه البيعة. ده الزمان. المكان الشعب الأيمن من العقبة، مكان معين في مكة بجانب يعني صخرة أو ثنية أو طريق يسمى طريق العقبة. المبايعون من الناس اللي بايعت في البيعة دي اللي عاهدوا سيدنا النبي على الإيمان وعبادة الله وحده، وهنقول بنود البيعة إن شاء الله، كانوا 23 رجلا وامرأتين. كانوا قديه؟ 73 رجل وامرأتان. تاني عشان كان أقول 23، لا 73 رجل وامرأتان. طب من المبايع في وضعوا كفهم في يد من؟ أدي بقول لك النبي جاي يسلم عليك، جاي ياخد منك البيعة، عاوزك تجدد العهد والميثاق مع الله ومعه صلى الله عليه وسلم. فالذي بويع أو كانت المبايعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنود البيعة بقى كانت إيه؟ باختصار شديد، لأن طبعا قصة العقبة الثانية وردت بأكثر من رواية، ورواها الإمام أحمد في مسنده عن جابر وعن أبي هريرة بأكثر من رواية وأكثر من وجه، وفي كل رواية زيادة معتبرة طبعا. لكن باختصار شديد ما هي بنود هذه البيعة عشان تعرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيطالبنا لحد الآن وبعد الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يطالبنا بتجديد العهد والميثاق مع الله ثم معه صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ لأن الدمار والعار والشنار والداء العضال والضعف والهزال إذا نقضنا عهدنا وميثاقنا مع الله. ولله در الشيخ الغزالي عليه رحمة الله عندما قال: إني لا أخشى على المسلمين من دبابات أو طائرات أعدائهم، ولكني أخشى أن ينقضوا عهدهم وميثاقهم مع الله. الله أكبر. الشيخ الغزالي بيقول أنا مش خايف على المسلمين من إن الأمم اللي حواليهم أقوى منهم أو عندهم دبابات وطائرات متقدمة وأسلحة متنوعة ومتقدمة، لا مش خايف من كده أبدا. أما الخايف من إيه؟ الخايف إن المسلمين ينقضوا عهدهم وميثاقهم مع الله. إيه هو العهد والميثاق اللي ربنا أخذ علينا؟ اقرأ في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ربنا سبحانه وتعالى جابنا كده كلنا، كل الخلق، إلى أن يرث الله أرضا من عليه ونحن في عالم الذر، ونحن كما قال الله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ربنا سبحانه وتعالى ونحن في عالم الذر أخذ علينا هذا العهد وهذا الميثاق، سألنا ألست بربكم؟ فأجبنا بلى. بلى يعني إيه؟ يعني نعم أنت رب، أنت ربنا. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالذي ينقض هذا العهد هو ممن غفل عن الله ولم يصدق في عهده وميثاقه مع الله سبحانه وطعالى. فسيدنا النبي طالبنا دايما وأبدا إن احنا نجدد العهد مع الله ومعه صلى الله عليه وسلم. نجدد العهد على إيه؟ يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لو جه يبيعنا النهاردة، لو جه النبي صلى الله عليه وسلم يبيع هذه الأمة المتناحرة المتشرذمة المتفرقة المتحزبة التي أصبحت يعني شيع وأهواء ومذاهب شتى وأفكار مختلفة ومتخلفة، يا ترى سيدنا هيبيعنا على إيه؟ هيبيعنا على نفس البيعة التي بايع عليها الأنصار، الأنصار رضوان الله عليهم الذين نجحوا في الاختبار، الأنصار الذين آووا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعمة الدار وفي نعمة الجوار، افتدوه بأنفسهم وأموالهم، منعوه مما يمنعون منه أزرهم أي نساءهم وأولادهم، كانوا معه على أعدائه وكانوا عونا معه لأحبابه وأصحابه من المهاجرين والمهاجرات رضوان الله عليهم أجمعين. لذلك لما بايعوه قالوا له يا رسول الله لعلك إن أظهرك الله رجعت إلى قومك وتركتنا وإن بيننا وبين القوم حبالا نحن قاطعوها، يعني بيننا وبين اليهود في المدينة عهود ومواثيق هنقطعها معاهم عشان نؤمن، احنا هنؤمن بيك ونبيعك على السمع والطاعة. النبي قال لهم بل الدم الدم والهدم الهدم، يعني أنتم في عهدي وفي ذمتي لا أترككم أبدا، الموت موتكم والمحيا محياكم، يعني إيه؟ أعيش بينكم وأموت بينكم، كما قال صلى الله عليه وسلم في بقى يعني في عام النصرة الأكبر في عام الفتح المبين، لما الأنصار كده بعضهم بيوشوش التاني النبي دخل مكة خلاص مش هيرجع لنا تاني المدينة، فالنبي قال لهم يا معشر الأنصار والله لو سلك الناس شعبا طريقا وسلكت الأنصار طريقا لسلكت وادي الأنصار، اللهم أحب من أحب الأنصار، الله أكبر، من أحب الأنصار فبحبي أحبهم ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم. ونجح أهل المدينة في الاختبار عندما بايعوا بصدق في يقين وعزم في غير لين وإيمان لا يتزعزع ونفس لا تتضعضع، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بايعوا على إيه؟ قالوا يا رسول الله على ما تبايعنا، ادالهم كفه كده وقال بايعوني. طب نبايعك على إيه؟ على ما نبايعك يا رسول الله. اسمع بقى بنود البيعة، ودلوقتي بعد ما خلص بنود البيعة الشروط بتاعت البيعة هسأل نفسي وأسأل حضرتك وأسأل حضرتك، يا ترى كل واحد فينا دلوقتي ممكن يقف كده يتوضى بعد ما يسمع البيعة دي يصلي ركعتين ويقول يا رب أنا موافق على شروط البيعة دي، وأنا فعلا بعد أن انتهى رمضان سأجدد العهد والبيعة مع الله ومع حبيبي وسيدي ومهجة روحي ونور قلبي ووجداني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى هنقدر نقول الكلام ده؟ ما تستعجلش واسمع الأول، وأنا كمان مش هستعجل معاك. أول بند من بنود البيعة أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الله أكبر، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أول بند. يا ترى إحنا هنقدر ننفذ أول شرط ده نعبد الله ولا نشرك به شيئا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما جابش حاجه غريبه. احنا عارفين ان كل الرسل جاءوا بهذا العنوان، جاءوا بهذا الشعار، جاءوا بهذا العهد والميثاق، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ما من نبي من الانبياء ذكره القران في معرض دعوته لقومه الا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. لا اله الا الله هي دعوة جميع المرسلين. طيب رقم اثنين في البيعة، هنرجع احنا لكل بند تاني بس عشان ايه تكتبهم انت كده على بعض ان شاء الله. يبقى اول حاجة ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثانيا السمع والطاعة في النشاط والكسل. السمع والطاعة في النشاط والكسل. ثلاثة النفقة في العسر واليسر. النفقة في العسر واليسر. أربعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خمسة أن تقولوا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم. أن تقولوا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم. سادسا أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. الله أكبر. كتبت الست بنود دول، كتبت نصوص المعاهدة، كتبت نصوص البيعة، كتبت نصوص الميثاق الذي لزاما وواجبا علي وعليك أن نعترف به وأن نقره وأن نجدد العهد بهذا الميثاق مع الله ومع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب قبل برضو ما ادخل في شرح البنود دي كده باختصار، عايز أقول لك بقى قبل ما نقول الإحصائية الجميلة اللي معايا ديت، طب بعد كده سيدنا النبي قال لهم إيه؟ قالوا لو احنا عملنا كده، لو احنا عملنا البنود ديت ايه يعني هتدينا ايه؟ يا ترى هتدينا مكافآت مالية ولا هتمسك كل واحد فينا والي على دولة وعلى امارة؟ هتخلي كل واحد فينا والي ولا امير ولا وزير؟ ولا هتدي كل واحد كده حديقة غناء وقصر مشيد ولا كذا؟ كل هذا ليس واردا في حسابات الاسلام. الاسلام يطوع الدنيا للآخرة، ولا يعد الناس، لا يعد المجاهدين في سبيل الله، ولا يعد الدعاة إلى دين الله والمنافحين عن حمى الإسلام، لا يعدهم بدنيا أبدا. فالنبي قال لهم كلمة واحدة، قالوا له إن احنا اتبعناك وبيعناك، ما لنا تدينا إيه؟ تكافئنا بإيه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق كان واضحا جدا وصادقا جدا، لم يمنيهم بأماني كاذبة، ولم يخدعهم بغرور فاضح، ولم يرغبهم بالأوهام والأحلام، إنما قال لهم شيئا موثوقا به وموثوقا فيه، شيء سيجدونه ولو بعد حين وسيرونه بعين اليقين. الله أكبر. النبي كان واضح وصريح مع أنه كان في أمس الحاجة. حبيبي صلى الله عليه وسلم كان في أمس الحاجة أن يلاقي حد ينصره. فهل يا ترى سيدنا النبي الاحتياج لحد ينصره ضحك على الناس وقال لهم اسكتوا ده إحنا هنقعد في المدينة شوية وبعد كده هننتصر على المشركين وهنفتح مكة وهنفتح الجزيرة العربية، وانت يا اسعد ابن زرع هنمسكك مكة، وانت يا فلان هنمسكك الطائف، وانت يا ابن التيهان هنمسكك مش عارف نجد. لا 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 ابدا ابدا، ليس هذا من منهج الاسلام ابدا. قول لي انت عمال ترغي كده طولت علينا. النبي قال لهم ايه؟ هيديهم ايه؟ قلت لك كلمة واحدة، ويا لها من كلمة، ويا لها من مكافأة، ويا لها من جائزة وعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسلعة الغالية، وعدهم الجنة. أي نعم قال لهم كلمة حتى بسكت مختصرة خالص، ما قال لهمش بقى الجنة وفيها، لا 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 خالص، لسه التفسيرات ده هيعرفوها بعدين لما يقرأوا القرآن ويعرفهم. لكن قال لهم قالوا ما لنا تعطينا ايه؟ الجنة بس، هم الخمس حروف دول بس او الست حروف لان النون مشددة، هم دول بس، الجنة لا هتاخدوا زعامة ولا ملك ولا سلطان. تمام. الصحابة الأكارم الأنصار الأكارم دول رضوان الله عليهم ما استعجلوش، أصل الشروط ثقيلة جدا، وشروط تحتاج إلى مجاهدة، وتحتاج إلى نفس طويل، وتحتاج إلى صبر ومصابرة ومثابرة. فما استعجلوش، وقف أحدهم وقال لقومه، أعاد الحوار على قومه تاني، ها؟ قال لهم إيه؟ قال لهم معنى أنكم تبيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتوا كده بتستعدوا العرب وبتستعدوا كل القبائل، فإن كنتم على يقين من نصرته فامضوا لبيعتكم. لو أنتم متأكدين أنكم فعلا هتقفوا معاه وقفة رجالة ووقفة مؤمنين صادقين، خلاص نفذوا البيعة. إن شفتوا من نفسكم أن ساعة الجد بقى وساعة الحرب والنزال تتركوه، لا. ليه؟ قال لأن ده هيبقى عار نلعن به في كتاب الله ونلعن به في دنيا الناس. وقال لهم كده بالنص كده، والله ما قدمنا من المدينة إلا ونحن نعلم أنه رسول، فما ينفعش ننقض عهدنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا النبي أثناء البيعة دي كمان كان واخد مع مين؟ سبحان الله يا أخي، والله دائما من سنن الله في الخلق، برضو أنا مريض بالسنن شوية، من سنن الله في الخلق أن الكفر في معظم المواطن يدافع عن الإسلام. واخد مين معاه سيدنا النبي في البيعة ديت وهو متخفي عن أنظار القوم، عن أنظار قريش؟ واخد معاه سيدنا عباس بن عبد المطلب، وكان ما زال على دين قومه من الشرك وعبادة الأوثان. واخده ليه؟ واخده كده عشان يستوثق ليه من الناس. فسيدنا العباس نطق كده في البيعة دي برضه وقال يا معشر الأوس والخزرج، يا معشر الأوس والخزرج، إن كنتم ما صادقون في بيعتكم فخذوه، يعني خلاص يروح عندكم، وإن كنتم تاركوه أو هتخزلوه فاتركوه في بلده فنحن نمنعه مما منعناه منه قبل ذلك. يعني لو تاخدوه تطلعوه من بلده وبعد كده تخزلوه، لا سيبوه في بلده، واحنا نقدر نمنعه من ايه؟ من قريش، من اشياء كثيره يعني دافعنا عنه قبل ذلك. ده منطق مين؟ ده منطق واحد في الوقت ده كان كافر، وهذا من سنن الله في الخلق. سيدنا موسى تربى فين؟ تربى فين؟ في بيت فرعون، مش كده ولا ايه؟ سيدنا موسى اتربى في بيت فرعون وغيره. فمن سنة الله في الخلق أن يدافع الكفر عن الإسلام. الدين دلوقتي انتشاره الأكبر عن طريق إيه؟ النت، عن طريق الحاسب الآلي الكمبيوتر، عن طريق الاسطوانات المدمجة للسيديهات، يعني عن طريق كذا كذا، عن طريق الكتب المطبوعة. الكلام ده كله مين اللي اخترعه؟ مين اللي اكتشف الحاجات دي؟ إحنا؟ لا يا عم، إحنا مين؟ مش إحنا، الكفر هو اللي اخترع الحاجات دي. الكفر هو اللي خليني دلوقتي ويخليك تكتب كلمة تعمل بقى عليها بحث يجيلك آلاف أو مئات الآلاف من النتائج. فهذه السنة من سلف الخلق، إن ربنا سبحانه وتعالى ناصر هذا الدين بنا أو بغيرنا. المهم، فسيدنا عباس برضو اشترط على القوم، هتاخدوه يبقوا خلاص تعصموه وتحموه مما تحموه من نسائكم أنفسكم، وإن كنتم تاركيه فمن الآن سيبوه في بلده، يبقى حتى على الآن لو أهين أو أهين في بلده ما تهنش في بلد غريب. يا سلام. فقام أحد الأنصار سيدنا أسعد بن زرارة وقال له يا رسول الله امضي لهذه البيعة، فوالله إنا لصدق في العهد وقد ورثنا الحرب كابرا عن كابر. يعني احنا ناس أهل حرب وأهل نزال وأهل قتال، إن شاء الله هنقدر إن احنا ننافح دونك ونحميك ونؤويك وكذا وكذا. مهم، تعالى بقى شوف بقى الناس دي، شوف اقول لك ايه يعني الموضوع البيعه. مش ساعه النبي قال لهم كذا وكذا ايه يلا نفرح ويلا يلا بايعنا يا رسول الله ونتفلت، زي ما احنا بنحصل من هنا دلوقتي من العيله اللي موجوده في نتفلت من العهود والمواثيق مع الله ومع سيدنا رسول الله. لا، حصل اخذ ورد. وهي يا جماعه اوعوا تقولوا وبعدين ترجعوا في كلامكم تاني، ده هيبقى عار الدنيا والاخره. سيدنا العباس يتكلم وده يتكلم وده يتكلم حد من سيدنا البراء بن عور اتكلم وقال له امضي يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق إن لثبت في اللقاء، يعني النسبة عند اللقاء، وقد ورثنا الحرب ايه كابرا عن كابر. تمام. طيب خد بقى الإحصائية الجميلة دي، هما كانوا كام؟ قلنا كانوا البيعة دي كانوا كام واحد من الأنصار؟ 73 صحابي من الأنصار، ماشي، وكانوا امرأتين. يا ترى، يا هل ترى الناس دي توفت بالوعد وحافظت على العهد والميثاق، ولا تخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما نراجع هذه تراجم أصحاب العقبة الثانية 73 نجد الآتي، نجد الآتي. احنا قلنا 73 ومرأتين، تمام، 70 منهم حضروا غزوة بدر، الله أكبر، 70 واحد من اللي كانوا في العقبة، بيعة العقبة الكبرى أو بيعة العقبة الثانية، شاهدوا غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كان أول مشهد بين الإسلام والكفر. طيب قرابة النصف حوالي 33 حضروا كل المشاهد مع رسول الله، يعني ايه حضروا كل الغزوات مع رسول الله، دنتهم مع النبي لاخر غزوه لاخر قتال في سبيل الله، حضروا كل الغزوات كام؟ 33 صحابي من الذين شاهدوا بيعه العقبه الثانيه او بيعه العقبه الكبرى. طيب النصف الثاني راح فين؟ رجع في كلامه؟ لا لا، افهمها انت بقى. النصف الثاني استشهد في الغزوات الاولى للاسلام، اللهم اجعلنا من الصادقين واجعلنا من المخلصين ومن المحافظين على عهودنا ومواثيقنا يا رب العالمين. علة كبيرة والله، مرض خطير ابتلينا به، ان احنا معظمنا لا ليه عهد ولا وعد ولا ذمة، وتجذرت في معظمنا الا من رحم الله صفة خسيسة من صفات اهل النفاق والعياذ بالله، اللي هي إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، وفي الرواية الثانية وإذا وعد إيه أخلف. 33 عملوا إيه؟ 33 شاهدوا كل المشاهد كل الغزوات، تمام. النص الثاني اللي هم حوالي 33 دول رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه وفى ما عليه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا وما غيروا وما بدلوا تبديلا. بقيتهم استشهدوا في الغزوات الأولى في الإسلام. طيب لم يؤثر عن أي واحد منهم من 73، يعني كتب السيرة وكتب التراجم لم تذكر أن واحدا من 73 فر من قتال أو تولى عن الزحف، يعني ما جاش كده في معركة وقال لا أنا مش طالع دي، أو لقى الجيش اللي قدامه كبير فراح سايب المعركة وهربان، أبدا. كلهم ثبتوا في كل غزوة في كل مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النسوان، والنسوان لغة عربية بقى على فكرة يعني. طيب النسوان المرأتين دول عملوا ايه؟ كانوا بيعملوا محشي يعني ولا بيعملوا بالظبط؟ دول كمان بيعلموا نسائنا كيف تكون المحافظة على العهود وعلى المواثيق. ما يقولوش بقى ده احنا يعني ضعاف وعندنا عاطفة جياشة وكذا فمالناش كلمة، لا لا يا اخوان، ده فرض من فرائض الإسلام، واجب من واجبات الدين، محافظة على العهد وعلى الميثاق. التزمت بعهد لازم توفي بيه، التزمت بوعد لازم توفي بيه، طالما في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأتين دول كانوا مين أصلا؟ الأولانية كانت نسيبة بنت كعب، كنيتها إيه؟ أم عمارة، اللي قرأ غزوة أحد بعد ما خلص الحلقة كده روح جيب الرحيق المختوم واقرأ غزوة أحد، هتلاقي إن أم عمارة ديت ها وقفت بنفسها تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. تخيل يا أخي، امرأة اللي احنا بيقولوا فين حق المرأة وفين وفين وفين، المرأة هي في ساحة الوغى في ساحة القتال عندما اشتد الوطيس وانهال الأعداء ضربا على رسول الله حتى شجوه في رأسه وكسرت رباعيته ودخل المغفر في خده الشريف صلى الله عليه وسلم، وقفت أم عمارة تحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة تعرف لله حقه وتعرف للرسول قدره صلى الله عليه وسلم، وتعرف أن عليها واجبا شرعيا لا بد أن تؤديه، وأن عليها عهدا وميثاقا بايعت عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم العقبة الكبرى يوم البيعة الكبرى فعليها أن توفي بهذا العهد وبهذا العقد. مش بس كده، هذه المرأة الصحابية الجليلة رضوان الله عليها التي وضعت جسدها حائلا حائلا وسدا منيعا بين رسول الله وبين سيوف أعدائه، هي المرأة التي حضرت حرب اليمامة، حرب اليمامة أمام مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه الذي ادعى النبوة، لدرجة أن مسيلمة مسك ابنه ابن أم عمارة نسيبة بنت كعب وقطعه إربا فما ضعفت وما استكانت وظلت تجاهد في معركة اليمامة إلى أن نصر الله المسلمين على المرتدين من أتباع مسيلمة الكذاب. آدي يا عم الحج، يا ست الحجة، يا أخت الفاضلة، ها آدي 75 73 رجل والمرأتين عهدهم فصدقوا في عهدهم، وعدوا فصدقوا ونفذوا وعدهم. احنا بقى ها احنا ايه؟ بالمناسبة برضو قبل ما فات الحتة دي واحد يقول لي طب كويس كده، يعني النبي بايع الصحابة ومد اليهم ايده لانصار 73 رجل وكان في امرأتين مد لهم ايده. سيد عائشة رضي الله عنه وأرضاه تقول والله والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له وإنما بايعهن مشافهة. يعني لما الصحابيتين الجليلتين دول جم يبايعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه ايه؟ بايعوه باللسان، النبي ما سلمش. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده الشريفة يد امرأة لا تحل له، وده أدب عالي وخلق رفيع يجب أن نتعلمه. كفاية بقى من الخلطة وكفاية من الفوضى التي عمت معظم البيوت إلا من رحم الله، والمقالات التافهة اللي هي ليست من الدين في شيء، اللي يقول لك ده يا عم ده زي أخته، ده زي خالته، ده زي عمته، ده زي بنته. يا أخوانا الدين دين يا أخوانا، وحدود ربنا هي حدود ربنا. يا اخي الواحد من دول العريس يخش البيت النهارده يتجوز البنت من البيت يسلم على اخواتها ويسلم على خالاتها ويسلم، اقول لك اصل خالتها دي حماتي. يا عم مش حماتي، حماتك ايه يا عم؟ اختها يقول لك اصل اختها حماتي، وهزار وفرفشه وبتاع ويدي يا عم الحاج. ها وطبعا بقى ايه؟ كوارث لا يعلم لها الا الله، وزنا المحارم الذي انتشر الا من رحم الله، اسال الله ان يعصمنا جميعا من الزلل بسبب ايه؟ بسبب مخالفه تعاليم الهدي النبوي. الناس سلم عمره ما سلم على امرأة لا تحل له. بيع النساء ازاي؟ بيعهم بلسانه بقوله، يقول عليهم الشروط وهم يقولوا خلاص بايعناك يا رسول الله، يؤمن به خلاص يبيعه، انما يسلمش. انت قاعد في مجلس او دخل على مجلس لا تصافح امرأة، فقد ورد في حديث وان كان في سنده ضعف لان يطعن احدكم بمخيط في رأس بمخيط من حيد في رأسه خير له من ان يمس امرأة او من ان يمس جلد امرأة لا تحل له. فخد بالك من ان احنا بنستخرج الدروس والعبرات برضو، اهو ده برضو من ضمن تجديد العهد والبيع مع الله. ان كنت حضرتك واخدك انت تسلم وكف على كف، يا ريت تتوب من الداء الخطير ده والعلة الخطيرة دي الى الله سبحانه وتعالى، عشان ربنا سبحانه يكرمك ويحافظ لك على عرضك ويحافظ لك على زوجاتك وعلى بناتك ان شاء الله باذن الله. خلاص يا اخوانا. طيب بعد ما قلنا نصوص البيعة وعرضنا موقف هؤلاء الأنصار الذين نجحوا في الاختبار ووفوا عهدهم وميثاقهم مع الله، عايزين بقى نسأل نفسنا دلوقتي، كل واحد فينا كده يقعد مع نفسه ويفكر، يا ترى أنا مستعد إن أنا أبايع يعني أو أجدد البيعة مع رسول الله؟ لو المثل اللي احنا قلناه تحقق في يوم من الايام، لو سيدنا النبي جالك في الرؤيه ورؤيا الانبياء، يعني اذا من راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا يتمثل بي، لو النبي جالك حتى في الرؤيه عشان يبقى المثال واقعي اكتر، لو جالك في المنام سيدنا النبي وقال لك ايدي اهي ممكن تبيعني؟ انت اسمك محمد على اسمي، واسمك احمد على اسمي، واسمك مصطفى، واسمك بدر، واسمك نور، واسمك حسين، واسمك صلاح، واسمك واسمك، يعني اسمك بيقول ان انت مسلم. فالنبي مديلك كفه كده في المنام، انت طبعا مش عارف، شفت النبي فرحت انك انت خلاص بقيت من اولياء الصالحين، وشفت سيدنا النبي واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يبسط اليك يده ليبايعك ولتبايعه. فكر دلوقتي يا ترى انت مستعد على توكل على الفور في الحب بكل شجاعة واقدام كده وثبات لا يتزعزع تسلم على سيدك النبي وتقول له انا عهدك يا رسول الله على نفس الشروط ونفس البنود التي عاهدت وبايعت عليها الانصار في بيعة العقبة الكبرى؟ وانا صغير يمكن في ثاني اعدادي وما زلت صغيرا اسأل الله ان يعلي مقامنا ومقامكم مثال والله لا انساه. وشوف يعني حد وقتك بشوف التلفاز كان على القناة الثانية المصرية وكان اللي حاضر في اللقاء ده الشيخ تاج الدين حامد الهلالي على ما اذكر اللي هو مفتي المسلمين في استراليا. فكان بيتكلم عن مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكده يعني المهم فقال ضرب مثل عجيب قوي لسه المثل ده عالق في ذهني ولازم اقوله واكرره بكرره كتير المثل ده يعني. قال تخيل لو انت قاعد في بيتك انت وزوجتك كده واولادك ولقيت الباب بيخبط مين؟ قال لك انا رسول الله. بصيت انت في بيتك لقيت صور عارية متعلقة ولقيت علبة السجاير الناحية دي ومش عارف التلفزيون شغال على قناة الاغاني وزوجتك مجهزة الملابس اللي هي بتاعت التبرج عشان تخرج بيها وبناتك متبرجات واولادك يا والعياذ بالله عندهم انحلال يعني بيتك من الاخر يعني بيتك في سكة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سكة تانية خالص. فانت يعني احتراما منك لان اي مسلم مهما كان معاصيه عنده حب وتقدير لسيدنا النبي ما ننكرش الكلام ده ابدا ابدا. فطبعا انت استحييت انك انت النبي يدخل بيتك بالطريقه دي وتبيت بالطريقه دي في هذا الانحلال وهذه المخالفات لهديه صلى الله عليه وسلم. فقلت يلا يا ست يلا يا محمد اعدل يا ست لا الصوره دي يلا البسي الطرحه بتاعتك يلا يا بنت البسي الطرحه يلا شيل علبه السجاير دي يلا شيل الازاز الخمراء يلا هوب هوب. خدت وقت يا مسكين ما هي مخالفات كتير في بيوتنا ربنا يا ربي يعني يصلح حالنا ويصلح حال يعني يصلح فساد قلوبنا. خدت لك ربع ساعه على ما وضبت البيت وهيأت وجبت كده حملت المصحف بقى وحطيت المصحف وفرشت السجاده كده وبتاع والخمار والبتاع وهوب رحت جايب كده النقاب كنت لاقيه في السكه ولا حاجه رحت راميه على كرسي الانتريه عشان النبي يخش يلاقي الدنيا متظبطه. ففتحت الباب بعد ربع ساعه عيب قوي ان النبي يقف على الباب ربع ساعه عيب خالص عيب كبير يا اخي. سيدك النبي حبيبك نور عينيك وروح قلبك اللي احنا بقول يا رب بس شرب من يده الشريف على الكوثر توقفوا على الباب ربع ساعة ولا نص ساعة على ما توضى بحالك. فالنبي مؤدب علمنا كده قال الاستئذان ثلاثة فإن أذن لكم فادخلوا وإلا فارجعوا. هو اللي نزل عليه قول الله وإن قيل لكم ارجعوا ايه فارجعوا. فلما لقاك ربع ساعة قال لك الراجل كان عنده حاجة لان من سنته الكلام ده ومن هديه يمكن مشغول دلوقتي مع عياله ولا مع زوجته ولا كذا ولا كذا يمكن بياخد دش سائع ولا حاجه يمكن قاعد بياكل وايده مش نظيفه مش هيقدر يفتح لي. اصله مؤدب قوي ادبني ربي في احسن تاديبي وانك لعلى خلق عظيم وحيي قوي عنده حياء جم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها يعني صاحب حيائه كان عامل زي العذراء يعني البنت التي لم تتزوج في خدرها في مخدعها يعني حيائه شديد جدا صلى الله عليه وسلم. وهنتكلم عن حيائه مش هنخلص خلينا في موضوعنا هنتكلم ان شاء الله عن الداء بتاع برضه عدم الحياء ونتكلم عن حياء سيدنا النبي. فلما شاف الامر كده مؤدب راح سايب البيت وماشي. فتحت الباب ما لقيتش سيدك النبي. موقفك ايه؟ قلبك يبقى شكله ايه؟ هيبقى قلبك شكله ايه؟ لما يقابلك يوم القيامة يقول لك بقى يا راجل يا مسلم يا موحد يا ابو حميد يا محمد اجيلك على باب بيتك ربع ساعة توقفني على الباب وما تفتحش ليا؟ هتقول له ايه ساعتها؟ وعتاب سيدك النبي يوقع لحم الوش الناس اللي بتفرط في سنته ويتفرط في هديه. ربنا يا رب يرزقنا اتباع هديه وسنته يا رب احنا مقصرين جدا يا اخواننا والله. هتقول له ايه ساعتها؟ يقول لك جيت لك ازورك وقفت على باب بيتك ربع ساعه ما تفتحش ليا ينفع الكلام ده؟ وبتقول انك بتحبني وانت عارف ان حب الله طاعه ان حب الله طاعه وحب رسول صلى الله عليه وسلم اتباع ما تفتحش ليا؟ هتقول له ايه ساعتها؟ عشان كده بقول ان بيوتنا في الاعم الاغلب مش جاهزة لاستقبال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحصل لبعض الناس انه شاف سيدنا النبي في الرؤية ولكن النبي اشاح عنه بوجهه. انا شفت سيدنا النبي، قال لي انا النبي، لكن اللي قايم عليه راح مديني ظهره. وكان حال الاخ دوت يعني على غير الهدي وعلى غير الالتزام. ربنا يرزقنا الالتزام جميعا يا رب العالمين. فكانت إشارة إنه يتوب إلى الله ويعتصم بكتاب الله وبسنة وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعايزين من دلوقتي يا أخوانا، بعد ما عرضنا الأول علة والأول مرض من أمراض الأمة في برنامجنا علل وأدوية، نسأل نفسنا بقى إحنا نقدر ننفذ البيعة دي ونقدر نبايع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على النصوص دي؟ طب نفكر ازاي؟ عايزين نفكر صح اكتر. تعال ننظر لعبادتنا لله سبحانه وتعالى. صلاة الفجر وضعها ايه يا عم الحاج، يا اخي، يا اختي، يا حبيبي؟ صلاة الفجر ايش اخبارها؟ وضعها ايه مع حضرتك بعد رمضان؟ طيب صلاة الجماعة اخبارها ايه؟ عايزين نجدد العهد والبيعة. صلاة الجماعة موقفك من صلاة الجماعة ايه؟ مقضيها صلاة في البيت اذا كنت بتصلي، يعني اذا كان اللي بكلم اللي بيصلي وبكلم اللي بيصليش. اللي بيصلي بقوله بتصلي في البيت ليه؟ كل فروض بتصليها في البيت ليه؟ فين الجامع؟ ولو بيصليش مش هقول لك سارقها من الشيخ حسين يعقوب بقى، انت ما بتصليش ليه؟ بس مش موضوعنا برضه، ماشي؟ طيب صلاة الجماعة موقفها ايه؟ حضرتك موقفك من صلاة الجماعة ايه؟ الاذكار، أذكار الصباح والمساء والأذكار اللي وردة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إيه أخبارها؟ أخبارنا معاها إيه؟ حفظ القرآن وتلاوة القرآن، أخبار الورد اليومي بتاعنا من القرآن إيه؟ غض البصر أخباره إيه؟ كف الأذى عن الناس، حسن الخلق مع الناس، إيه موقفنا منه؟ ما أنا بقولك أنا لما أجي أفكر، أنا أفكر عشان أعاهد سيدنا النبي وسلم عليه كده وأقول له أنا بيعتك، لازم أفكر في البنود دي. أول بند، بند العبادة. بيدخل تحت بند العبادة ده إيه؟ أهو صلاة الفجر وصلاة الجماعة وصلاة النوافل والأذكار وحفظ القرآن وتلاوة القرآن وحضور مجالس العلم وغض البصر وكف الأذى وغيره 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 وغيره. هفكر كده وأشوف أنا أخد كام على 10 من الحاجات دي. أخد 0 يبقى لازم اجدد البيعه، لاني مش جاهز، مش هقدر اقف قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش هقدر اكون بجح واقف قدامه واقول له انا من امتك، لان في ناس شهود عليا هيقولوا له انك لا تدري ماذا احدثت بعدك. هيرد هو صلى الله عليه وسلم مع رأفته ومع رحمته، لكنه لا مجامله على حساب المنهج، لا مجامله على حساب الهدي، لا مجاملة على حساب الكتاب والسنة. فأقول، النبي بيقول كده، يقول فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعد. أدي جانب العبادات. بقول لكل واحد بيسمعني وكل أخت بتسمعني، فكر صح، هتقدر تنفذ البيعة دي ولا لأ؟ عشان نتخلص من هذا الداء العضال وهو نقض العهد والميثاق مع الله. فكر صح في جانب العبادات. طيب عايزين نقف وقفة كمان مع النفس، فتش كده في نفسي دي. اتفضل اتفضل.
الو.
ايوه اتفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا ريت تعلي الصوت شوية بس.
ان شاء الله يا شيخ. نبي نسألك، انا ام ايهم من ليبيا.
اتفضلي يا اختي.
يا شيخ نبي نقشع في صلاتي وهيكي، لكن مش قادرة، يعني ما نعرفش نصلي.
نعم.
نبي نتقرب للصلاة ونبي نقرا قرآن، لكن مش عارفة شو صاير لي، ننفر من الصلاة ونفسيتي تعبة وما عادش نحس بنفسي بكل، يعني نحس اني انا عايشة ومش عايشة، مش فاهمة شو صاير لي.
نعم.
هذا بعد يا شيخ، بعد ما جبت التوأم، يعني صارت لي الحالة هذه.
بعد ايه؟
بعد ما جبت عندي توأم
صار. ربنا يبارك يا رب.
يعني ما عرفت صيد، يعني ما عمري ما أديت حد لشيء، لكن حاضر حاضر. مش عارف يا شيخ نبي تفسر لي حالتي، يعني هنا في ليبيا ومع المشاكل اللي صايرة، يعني نفسيتي تعبت، يعني بشكل نتحاول حتى في الانتحار كذا مرة، أني يعني انتحرت، يعني استغفر الله العظيم.
نعم حاضر يا أختي إن شاء الله. طيب يعني في عجالة عشان نكمل موضوعنا برضو إن شاء الله. يعني الأخت بتقول نفسها تعبانة يعني من مع إنها بتصلي وبتقرأ قرآن, فإحنا بنقول يعني قد يكون هذا إن إحنا خارجين من شهر رمضان, وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال لكل عمل شرة. يعني الواحد بيكون بيعمل عمل صالح بيبقى فيه نشاط وقوة, وما بيستمر شوية على العمل الصالح ممكن يحدث ليه بعد الفطور, يعني الفطور يعني إيه يعني يكسل شوية. فالنبي علمنا قال فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. يعني الإنسان لما يلاقي نفسه تعبان شوية أو عنده كسل شوية يحاول إن هو يلتزم بالفرائض مثلا وبالسنن الرواتب, وبعدين يحاول بقى انه يقوي نفسه ويعيد الصله مع الله سبحانه وتعالى, او يعني يعيد الايه المواظبه على الطاعات والاجتهاد في الطاعات. فقال سيدنا قال لكل عمل شره يعني قوه ونشاط, ولكل شره فتره يعني شويه كسل او خمول. فمن كانت فترته الى سنتي فقد هدي, ومن كانت الى غير سنتي فقد هلك, او كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستعيني بالله, واظبي على الاستغفار, واظبي على اذكار الصباح والمساء, وإن شاء الله بإذن الله ربنا يجعل لك فرج ومخرج. وطبعا قد يكون التعب النفسي اللي عندك, وده أكيد إذا كنا إحنا هنا في مصر يعني تعبانين من اللي بنشوفه في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن, ربنا يعني يصلح أحوال الجميع. فتعبانين نفسيا من المشاهد اللي بنشوفها كل يوم, فما بالك بقى أنتم في يعني في البلد نفسها وشايفين الكلام ده واقع أمام عيونكم يعني. فسأل الله التثبيت, ويعني تعودي أن تدعو بدعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك, هذا والله أعلم. طيب عاوزين بقى بقول وقفنا كده مع في جانب العبادات, وكل واحد فينا هيحكم على نفسه يعرف موقفه إيه من العبادات على الأمثلة اللي أنا ذكرتها دي. طيب نقف وقفة مع النفس, هسأل نفسي الأول وأسأل حضرتك وحضرتك, النفس بتاعتنا دي موقفها إيه من الإخلاص, موقفها ايه من التوبه, موقفها ايه من المراقبه, مراقبه الله سبحانه وتعالى. يا ترى براقب ربنا, يا ترى عندي يقين ان ربنا مطلع عليا, يا ترى بردد الكلمات اللي كان بيقولها سهل بن عبد الله التستري لما كان كده خاله علمه وهو طفل صغير, قال له يا غلام اذا اقبلت على معصيه لما تيجي تقدم على اي معصيه فقل الله شاهدي, الله ناظري, الله مطلع عليا. وضعنا ايه من المراقبه؟ يا ترى بنجعل رب العالمين سبحانه وتعالى أهون الناظرين إلينا فإذا خلونا بمحارم الله انتهكناها؟ نستحي من الناس ونستخفي من الناس ولا نستخفي ولا نستحي من الله ولا نستحي من الله؟ نعمل إيه؟ طيب التجرد والتجرد لله سبحانه وتعالى في أعمالنا موقفنا منه إيه؟ بنعمل أعمالنا دي متجردين لله ولا هدفنا في دنيا أو في منصب أو في مال أو ما إلى ذلك؟ عبادة التفكر موقفنا منها ايه؟ يا ترى احنا بنمسك كده بنبص في الكون من حوالينا او في اي شيء ربنا خلقه ونتفكر فيه؟ ما في عبادة اسمها عبادة التفكر. طيب الجدية الايجابية, يا ترى انا دلوقتي ايجابي ولا سلبي؟ النفس بتاعت نفسي ايجابية, يعني دايما اسعى على الخير واسعى في الحق ودايما اكون عضو كده فعال ونافع للمجتمع بتاعي, ولا معول هدم في كيان الامة؟ يعني الشارع اللي انا فيه بحط القاذورات فيه, شجره موجوده قدام مني اقطعها, ادخن على الناس, احط زباله قدام بيت الجيران, يعني اللي هو بيقولوا لا منه ولا كفايه شره زي ما بيقولوا, ولا انا انسان جدي وانسان ايجابي دايما كده بحاول اوظف نفسي في اي عمل ينفع امتي وينفع المجتمع اللي انا عايش فيه؟ ايه موقفنا من الكلام ده؟ ايه موقفنا من العلم؟ وإيه موقفنا من العمل بما نتعلم؟ الكلام اللي احنا عاملين نسمعه وبنقوله ده موقفنا منه ايه؟ المشايخ اللي عمالين يقولوا ويعظوا في الناس آلاف ملايين الدروس والخطب موقفنا منها ايه؟ ده انا بقول لك انا بسأل الأسئلة دي ليه؟ عشان كل واحد فينا بصير على نفسه وهو اللي يحكم على نفسه لما يجي يتفكر. يا ترى هو السؤال اهو, يا ترى هل نستطيع ان نجدد البيعة والعهد مع رسول الله كم ونبايعه كما بايعه الأنصار في بيعة العقبة الكبرى؟ يا ترى نقدر؟ محدش فينا يقدر يقول نقدر أو ما نقدرش إلا لما يسأل نفسه الأسئلة دي. أنا في العبادة موقفي إيه؟ في ميدان النفس وميدان القلب موقفي إيه؟ طب مع الناس موقفي إيه؟ هل أنا حسن الخلق مع الناس؟ هل أنا كما قال سيدنا النبي وخالق الناس بخلق حسن؟ أو كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها كان خلق القرآن أخلاقي مع الناس إيه، معاملاتي مع الناس وضعها إيه. يا ترى هل أنا ممن قال الله فيهم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟ هل يا ترى أنا ممن يبخس الناس أشياءهم، ولا من الناس اللي امتثلوا قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون؟ وضع إيه مع الناس؟ يا ترى أنا واحد مفتاح للخير مغلق للشر، ولا ربنا يعافينا ويقينا شر الناس اللي ربنا جعلهم مفاتيح للشر مغاليق للخير؟ يا ترى أنا من الناس اللي سيدنا النبي قال عليهم خير الناس أنفعهم للناس، ولا من الناس اللي ملهاش فايدة ولا لازمة بيعيش وبيموت كأنه لم يكن على ظهر الحياة؟ أنا من مين؟ أسأل نفسي الأسئلة دي. وضع إيه مع الناس؟ وضع إيه في عبادتي مع ربنا؟ وضع مع نفسي إيه؟ وضع مع أسرتي إيه؟ إيه موقفي من بر الوالدين؟ إيه موقفي من الإحسان إلى الزوج أو الإحسان إلى الزوجة؟ إيه موقفي من تربية الأبناء؟ إيه موقفي من عقوق الأبناء؟ إيه موقفي؟ إيه موقف من الكلام ده كله؟ إذا استطعنا إن إحنا نجيب على هذه الأسئلة ساعتها هنقدر نقول آه نقدر أو ما نقدرش نجدد البيعة مع الله ومع رسول الله، ونتخلص من الإنفلات ومن داء الفتور والهزال، ونقضي العهد مع الله. بذكرك كده سريعا ببنود المعاهدة، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، عشان اللي هيجدد العهد يبقى عارف هيبيع ربنا على إيه وبيع سيدنا النبي على إيه. السمع والطاعة في النشاط والكسل، النفقة في العسر واليسر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تقول الحق ولا تخشى في الله لومة لائم، أن تنصر دين الله وتمنعه مما تمنع منه نفسك وزوجك وأولادك. وأذكركم أخيرا بكلمة الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، والله إني لا أخشى على المسلمين من دبابات أو طائرات أعدائهم، ولكني أخشى عليهم أن ينقضوا عهدهم وميثاقهم مع الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يجددون البيعة دائما وأبدا مع الله ومع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. إلى لقاء آخر إن شاء الله في نفس اليوم من الأسبوع المقبل قبل هذا الموعد بساعة. إلى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.